إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في تفسير سورة الأنعام إلى الآية الثانية والثلاثين، يقول الله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. تأتي هذه الآية في سياق آيات ذكر الله تبارك وتعالى فيها عذاب الكافرين الذين كذبوا بآيات الله تعالى، فذكر سبحانه وتعالى هنا أن من الأسباب التي جعلت الكفار يكذبون بالآخرة هي الحياة الدنيا، فهي التي غرتهم، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فليحذر الإنسان الحياة الدنيا، وليحذر الغرور الشيطان، وليحذر النفس الأمارة بالسوء. ثم انظر كيف قصر الله تبارك وتعالى الحياة الدنيا على اللعب واللهو، حيث ذكر سبحانه وتعالى ذلك بأسلوب الحصر: ما وإلا، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. فهذه هي حقيقتها، إذا ما انتهزها الإنسان في عبادة الله تبارك وتعالى فهي لعب ولهو. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، إلا ذكر الله وما والاه، يعني العمل الصالح، وعالما ومتعلما. فما طابت هذه الدنيا إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. ما طابت الدنيا بالشهوات والملذات ومخالطة الأهل والأصحاب، ما طابت بهذا. ومهما خالط الإنسان هذا فإنه تأتيه لحظة ويعرف حقيقتها، ولا يرتاح القلب ولا يطمئن إلا بذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. ولذا قال تعالى: وللدار الآخرة خير للذين يتقون. وللدار الآخرة خير للذين يتقون، فقوله تعالى والآخرة خير وأبقى، الآخرة ليست خيرا لكل الناس، وإنما هي خير للذين يتقون. وأما الذين لم يتقوا فهي شر عليهم، فهي شر عليهم أشد من الشر الذي يكون في الدنيا، لأنها النار التي لا يحيون فيها ولا يموتون ولا يخرجون منها ويبقون فيها أبد الآبدين. وللدار الآخرة خير للذين يتقون. ولما ذكر الله تبارك وتعالى حقيقة الحياة الدنيا وذكر الآخرة فدعا سبحانه وتعالى إلى العقل: أفلا تعقلون؟ أفلا تفهمون؟ وتقدموا الدار الآخرة على الحياة الدنيا، وتتخذون الحياة الدنيا وسيلة إلى الآخرة، أفلا تعقلون؟ فيدعو الله تبارك وتعالى إلى عقد المقارنة بين الدنيا والآخرة، ويفكر العاقل في ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فتعقدون مقارنة بينهما لتعرفوا حقيقة هذه وحقيقة تلك. ثم لما كان السياق في تكذيب الكفار فسل الله تبارك وتعالى نبيه عن تكذيبهم، لأن كون الإنسان يكذب هذا شيء شديد عليه، عندما أنت تخاطب ويقال لك أنت كذاب أو أنت تكذب هذا شيء شديد على النفس. فسل الله تبارك وتعالى نبيه عن تكذيبهم، لأنه سبحانه ذكر تكذيبهم قبل ذلك، فقال: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. فالسياق في تكذيبهم، وفي الآية 27 قال تعالى: فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب. فلما كان السياق في تكذيبهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التوحيد ومن أمور الآخرة، فسل الله تبارك وتعالى نبيه عن تكذيبهم، فقال سبحانه: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. قد نعلم، صلاة الجماعة بالخلف. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، يعني التكذيب ليس لك، وإنما التكذيب يعود على آيات الله تبارك وتعالى. فإنهم لا يكذبونك، بل كانوا يصفونه بالصادق الأمين، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولكن الظالمين، ما قال سبحانه ولكنهم، يعني ظاهر السياق فإنهم لا يكذبونك ولكنهم بآيات الله يجحدون، فبدل الضمير ولكنهم قال سبحانه ولكن الظالمين، وهذا يسمى إظهار في موضع الإضمار، إظهار في موضع الإضمار، يعني كان الموضع موضع ضمير فاستعيض عنه بلفظ ظاهر، والإظهار في موضع الإضمار له فوائد، من أهمها بيان أنهم متصفون بما أظهر. لو قال سبحانه ولكنهم ما عرفنا أنهم يتصفون بأنهم ظالمون، فلما قال سبحانه ولكن الظالمين عرفنا أنهم متصفون بهذه الصفة. فمن أهم فوائد الإظهار في موضع الإضمار أن من قيلت فيه الآية يكون متصفا بما أظهر، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فالذي يجحد آيات الله عز وجل الظاهرة وبراهينه النيرة يكون ظالما، آيات بينة واضحة وهو يجحدها هذا يكون ظالما، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فلما جحدوا بآيات الله عز وجل كذبوا الذي جاء بها، فإذا هم في الحقيقة لم يكذبوا، وإنما الأصل أنهم جحدوا، أنهم جحدوا. فتكذيب أهل الحق هو في الحقيقة جحد للحق، تكذيب أهل الحق حقيقته جحد الحق، فهم جحدوا الحق أولا، فلما جحدوا الحق كذبوا أهله، كذبوا من جاء به. فإذا كنت على حق في مسألة من المسائل وكذبك مخالف والمسألة واضحة، فما حقيقة الأمر؟ حقيقة الأمر أنه جاحد للحق، أنه جاحد للحق. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. طيب، الذين كذبوا، هل محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من كذب؟ لا، الرسل قبله كذبوا، فماذا كانت عاقبة من كذبهم؟ فهذا كله تسلية، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، هذه تسلية أولى. التسلية الثانية، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا. فيا صاحب الحق، عندما تكذب فما عليك إلا الصبر، ما عليك إلا الصبر. نجد الآن الدعاء على صفحات الشبكة العنكبوتية التي كانت شرا ووبالا، إذا واحد كذب الآخر لا يكون هم الآخر إلا أن ينتصر وتجري محاورات ومناقشات فينشغل الناس عن الحق. فالإنسان إذا جاء بالحق وكذب هذا لا يضره، والواجب عليه أن يصبر، وسيظهر الكاذب في يوم من الأيام. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، يعني ليس فقط أنهم كذبوا بل أوذوا أيضا، فأقوامهم كذبوهم وآذوهم، كذبوا أقوالهم وآذوهم في إيش؟ في أبدانهم، حتى أتاهم نصرنا. فالإنسان يصبر، المحق لا بد أن ينتصر، المحق لا بد أن ينتصر، حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، لا مبدل لكلمات الله عموما وخصوصا ما دل عليه السياق، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد القرآن، أن اللفظ إذا خرج عاما الأصل بقاؤه على عمومه. لا مبدل لكلمات الله في جميع الأمور، ما أحد يقدر أن يبدل أمر الله عز وجل إذا أراده، وخصوصا المذكور في السياق. إيش المذكور في السياق؟ حتى أتاهم نصرنا، حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، أي فيما يتعلق بإتيان النصر. فنصر الله إذا جاء فلا أحد يبدله، نصر الله إذا جاء فلا أحد يبدله، حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، نعم، لما قال سبحانه ولقد كذبت رسل من قبلك، قال الله عز وجل له ولقد جاءك من نبأ المرسلين، قص الله على نبيه نبأ المرسلين في القرآن، إبراهيم عليه السلام ونوح وهود وصالح وشعيب ولوط، كل هؤلاء نصرهم الله عز وجل بعد أن كذبهم أقوامهم. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، ثم قال الله عز وجل لنبيهم، وقد كان حريصا صلى الله عليه وآله وسلم على إيمان قومه وهدايتهم، فقال سبحانه وإن كان كبر عليك إعراضهم، كل إنسان يحب قومه ويحب لهم الخير، يحب أن يؤمنوا وأن يهتدوا وأن يكونوا على السنة، لكن الحرص له حدود، إذا تبين أنهم معاندون فالإنسان يكون حريصا، يعني بقدر ما يبالغ في الحرص، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبالغ في الحرص على هداية قومه، فبين الله تبارك وتعالى له حقيقة ذلك، وأن الأمر بيد الله عز وجل، وما أنت إلا سبب، فقال سبحانه ليس عليك هداهم، وقال تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، فكذلك هنا قال سبحانه وإن كان كبر عليك إعراضهم، إعراضهم ناشئ عن إيش؟ عن إيش؟ السياق في إيش؟ في تكذيبهم، فإعراضهم ناشئ عن تكذيبهم، ولذلك الكفر أنواع: كفر تكذيب وجحود، وكفر إعراض، وهناك كفر استكبار، وهناك كفر نفاق، وهناك كفر شك. خمسة أنواع للكفر: كفر جحود وتكذيب، جحود وتكذيب، هذا من الداخل في القلب، هذا يترتب عليه كفر استكبار. كفر استكبار، وقد يكون الإنسان مصدقا لكنه يكفر بالاستكبار، تأمل في هذا. فليس كل كفر يكون إيش؟ يكون لأجل إيش؟ لأجل التكذيب. في كفر تكذيب وجحود، هذا من داخل القلب. ممكن واحد من داخل القلب يصدق، مصدق لهذا الرسول، لكنه يكفر بالإيش؟ بالاستكبار، يستكبر عن طاعته. وهناك كفر إعراض، هناك كفر إعراض حتى وإن لم يكن مستكبرا، معرض عن كل ما جاء به الرسول، لا يتعلمه ولا يعلمه، هذا يسمى كفر إعراض. وهناك كفر شك، وهناك كفر المنافقين، كفر النفاق. وإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، يعني تدخل في نفق في الأرض، يعني تدخل داخل الأرض، أو سلما في السماء، سلم تعرج به إلى السماء من أجل أن تأتيهم بآية، ما هو إعراضهم شديد. إن كنت تحسب أنك إذا يعني جئتهم بآية عجيبة آمنوا خلاص ادخل في الأرض، أو يعني أعرج في السماء وأتي لهم بآية، وطبعا هذا لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. فهذا فيه أن هؤلاء لا ينتفعون بالآيات، كأن الله عز وجل يقول نبيه: لو دخلت نفقا في الأرض أو سلما في السماء فأتيتهم بأعجب آية، هؤلاء لن يؤمنوا إذا كان الله عز وجل لم يشأ لهم الإيمان. وإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، النفق شيء محفور داخل الأرض، أو سلما في السماء فتعرج عليهم فتأتيهم بآية، وين الجواب؟ إن استطعت، إن هذه شرطية، إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، وين الجواب؟ الجواب محذوف، تقديره فافعل، تقديره فافعل. قال: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فإذا حكمته سبحانه تأبى أن يكون الناس أمة واحدة، تأبى، لا بد من الاختلاف. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فالهداية بمشيئة الله، من شاء هداه ومن شاء أضله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، كما قال تعالى: ولو شاء ربك إيش؟ لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين. فالله عز وجل له الحكمة البالغة في اختلاف الناس في الهداية والإضلال ونحو ذلك. قال: فلا تكونن من الجاهلين. فالذي يحسب أنه يغير قدر الله تبارك وتعالى هذا إيش؟ هذا جاهل. الذي يحسب أنه يغير شيئا من قدر الله عز وجل فهذا جاهل. ولذا ما أجهل المعتزلة، ما أجهل المعتزلة والقدرية، لأن هؤلاء يقولون العبد يشاء ما لا يشاء الله عز وجل. العبد عندهم يخلق فعل نفسه، فهذا ما أضلهم. فالله عز وجل يقول نبيه: فلا تكونن من الجاهلين. فهذه الأمور، أمور العقيدة وأصولها لا مجاملة فيها. الله عز وجل يقول لنبيه سيد الخلق: فلا تكونن من الجاهلين، بأن تحسب أنك تغير شيئا من قدر الله تبارك وتعالى، أو أنك إذا أتيتهم بآية عجيبة أن هذه الآية ستغير شيئا من قدر الله عز وجل. ولذا كانوا يقترحون على النبي صلى الله عليه وسلم آيات، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، طلع لنا نهر من الأرض، أو تسقط السماء نعم، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فكان الجواب إيش؟ قل سبحان ربي، أنتم ماذا تقولون؟ أنا لست ربا. قل سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا، هل كنت إلا بشرا رسولا. فكذلك أمور القضاء والقدر نافذة لا بد من وقوعها، كما علمها وكتبها وشاءها وخلقها ربنا رب العالمين. وهذا إذا استحضره الداعي إلى الله تبارك وتعالى يعني ما يحزن كثيرا، وإنما الداعي هو مجرد مبلغ، الداعي مجرد مبلغ ولا يحسب نتائج. الداعي ما يقول اليوم في محاضرة وندعو إليها كذا ويحضر 5000 والله عز وجل يهدي هؤلاء ويقعد يحسب، لا، أمور القضاء والقدر ما فيها حساب، الأمر لله عز وجل وحده، وهو الذي قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، من شاء يقيمه أقامه، ومن شاء يزيغه أزاغه. فلا بد من التحقق بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان الذي هو شفاء للقلوب ودواء للنفوس. رحم الله ابن القيم لما صنف كتابه وسماه إيش؟ شفاء العليل. فالإنسان لا يحصل له الشفاء ولا ينتفع بالدواء إلا إذا آمن بالقضاء والقدر، فتدعو إلى الله تبارك وتعالى، تقوم بما عليك، والنتائج على الله تبارك وتعالى. النتائج على الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أحرسه على إيمان عمه أبي طالب. هل آمن أبو طالب؟ ما آمن. فلا تكونن من الجاهلين. ثم قال سبحانه: إنما يستجيب الذين يسمعون. يعني لن يستجيب لك إلا الذين يسمعون. والسماع هنا هو سماع القبول والاستجابة، ليس سماع الإدراك، فإن السماع على ثلاث مراتب. سماع الإدراك، الإدراك هذا يشترك فيه الكل، بل البهيمة تسمع. سماع الإدراك تسمع الصوت، نعم. وسماع الفهم، سماع الفهم، سماع الفهم، وسماع القبول، وسماع الاستجابة، وسماع الاستجابة. يمكن أن نجعل سماع الفهم مع الأول، لكن لو قسمناها أربعة يكون أحسن. سماع الإدراك، إدراك الصوت. سماع الفهم، فهم الكلام، قد يفهمه لكن لا يقبله كاليهود وغيرهم وأهل الكتاب، نعم، لكن لا يقبلون. قد يقبله لكن لا يستجيب له، لا يستجيب له، كما قالت اليهود أيضا، كانوا يقولون سمعنا وإيش وعصينا، نعم. إنما يستجيب الذين يسمعون. طيب، هل هم يسمعون بأنفسهم أم بإسماع الله عز وجل لهم؟ ها؟ بإسماع الله عز وجل لهم. فلولا أن الله عز وجل جعلهم يسمعون لما سمعوا. الدليل قوله تعالى: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. يعني إذا كان الله قدر عليهم أنهم لا يسمعون فلن تسمعهم، وما أنت بمسمع من في القبور، يعني ما أنت بمسمع هؤلاء الكفار الذين هم كالموتى، لأن الموتى إيش؟ لأن الموتى لا يسمعون. فانظر كيف استوى حال الكافر بحال الميت، استوى حال، بل حال الكافر أقبح، الميت مات، أما هذا حي وهو ميت، حي في الصورة وميت في الحقيقة. فقرر الله تبارك وتعالى هذه الحقيقة هنا: إنما يستجيب الذين يسمعون، لكن هم يسمعون بإسماع الله، نؤكد هذا، هم يسمعون بإسماع الله عز وجل لهم، يسمعون بإسماع الله لهم، كما قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. ولذا وضع أهل السنة والجماعة قاعدة في هذا، فقالوا: العبد فاعل منفعل. العبد فاعل، يعني هو يفعل، لكنه إيش؟ من الذي جعله يفعل؟ الله عز وجل، فهو منفعل، هو منفعل لإرادة الله عز وجل له أن يفعل، فهو فاعل منفعل. فالسعيد يسمع، هل يسمع استقلالا كما قالت المعتزلة؟ لا، وإنما يسمع بإيش؟ بإسماع الله عز وجل له. المصلي هل هو الذي يصلي؟ نقول نعم، هو يصلي بجعل الله عز وجل له مصليا، ليس مصليا من عند نفسه. وعند المعتزلة والقدرية أنه يصلي من عند نفسه، لأنه له مشيئة مستقلة عن مشيئة الله. نقول العبد هو الذي يصلي، هذا فاعل منفعل، لأن الله عز وجل جعله مصليا. قال إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة، رب اجعلني، فالله عز وجل هو الذي جعله مقيم الصلاة، ولولا هذا الجعل ما صلى. إنما يستجيب الذين يسمعون، فهؤلاء هم الذين ينتفعون بالدعوة. قال تعالى والموتى، الموتى الكفار يعني، فجعلهم الله عز وجل موتى، والموتى يبعثهم الله، فالموتى هنا يعني والكفار الموتى، لأن السياق يدل على هذا، لأنه سبحانه قال قبل ذلك إنما يستجيب الذين يسمعون. والموتى ليس المراد الموتى الموتى، لأن السياق في بيان من يستجيب ومن لا يستجيب. والموتى أي الكفار الذين هم كالموتى، والموتى يبعثهم الله أي أنه يميتهم ويبعثهم، ثم يسألهم عن ماذا كنتم تعملون وماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعملون وماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، ثم إليه يرجعون. ولما ذكر سبحانه وتعالى قولهم فتأتيهم بآية، إن كان كبر عليك إعراضهم، إلى أن قال سبحانه فتأتيهم بآية، يعني بآية عجيبة يسميها المفسرون يعني آية ملجئة، آية ملجئة يعني تضطرهم للإيش؟ تضطرهم للإيمان. هم يسمونها ملجئة، يسمونها ملجئة، لكن ما في شيء يؤثر إلا بإذن الله عز وجل. فكلمة آية ملجئة ربما هذه تكون مأخوذة من الإيش؟ مأخوذة من المعتزلة، فلنحذر مثل هذه المصطلحات. المعتزلة يسمونها آية ملجئة لأنهم إيش؟ لأنهم يعظمون الأسباب، وأن الأسباب يعني تؤثر بدون مشيئة الله عز وجل. وهما فرقتان، الأشاعرة ينكرون الأسباب بالمرة، قلوا ما في أسباب، والمعتزلة يجعلون الأسباب تؤثر بنفسها بدون المشيئة. فلما ذكر سبحانه وتعالى قوله فتأتيهم بآية، قال هنا وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، فهم يقترحون أن ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية يعني تجعلهم يؤمنون. قل إن الله قادر على أن ينزل آية، لكن هذا ينافي الحكمة، ليس من حكمة الله عز وجل أن ينزل آية ملجئة، وإنما الأمر على الاختيار. قضى الله تبارك وتعالى من حكمة الله تبارك وتعالى أن يجعل أمر الإيمان هذا أمر اختياري، ليس اضطراري، مثل عندما تطلع الشمس من مغربها أن كل يؤمن، هذه آية ملجئة يضطرون للإيمان، لكن ليس الأمر هكذا، هذا ينافي الحكمة. قل إن الله قادر على أن ينزل آية، لكن لا يفعل سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن أولا هذا ينافي الحكمة، ثانيا خلينا نقول ينافي الرحمة. كيف ينافي الرحمة؟ لأن الآية إذا جاءت ولم يؤمنوا فلا بد من عقوبتهم، فمن رحمة الله عز وجل أن لا ينزل عليهم الآية. فإذا نقول نزول الآيات ينافي الحكمة وينافي الرحمة، لأن الآية الملجئة إذا جاءت ولم يؤمنوا حقت عليهم العقوبة، مثل قوم إيش؟ مثل قوم صالح، مثل قوم صالح عليه السلام. ماذا قالوا؟ من يذكرنا بآية؟ نعم، ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، نعم، فذروها تأكل في أرض الله. وفي بعض الآيات أنهم طلبوا آية، طلبوا آية، فجاءهم بالناقة، قال هذه ناقة، هذه ناقة، هذه، وفي آية أخرى هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. فما انتفعوا بهذه الآية فجاءهم العذاب، فجاءهم العذاب. وهكذا قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكنه سبحانه لا يفعل، ولذا قال سبحانه ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون إيش؟ لا يعلمون الحكمة ولا يعلمون إيش؟ الرحمة. ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون الحكمة ولا يعلمون الرحمة. فهذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات. نرجع الآن إلى التفسير التفصيل لها كما ذكره ابن كثير رحمه الله. الآيات من كم؟ الآيات من 22 إلى الآية 37. قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا. يقول ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن المشركين. إذا ما كان عندكم الكتاب فممكن تفتحوا المصحف عشان، نعم. يقول تعالى مخبرا عن المشركين ويوم نحشرهم جميعا أي يوم القيامة، فيسألهم عن الأصنام والأنداد التي كانوا يعبدونها من دونه قائلا لهم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، كما قال تعالى في سورة القصص ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال وقوله ثم لم تكن فتنتهم أي حجتهم. وقال عطاء الخراسان عن ابن عباس معذرتهم، وجاء عن ابن عباس أيضا قيلهم، وجاء عن عطاء الخراسان قال بليتهم حين ابتلوا. فإذا هذه كم قول؟ أربعة أقوال. ثم لم تكن فتنتهم حجتهم، معذرتهم قيلهم، بليتهم حين ابتلوا. قال ابن جرير والصواب ثم لم يكن قيلهم عند فتنتنا إياهم اعتذارا مما سلف رحمه الله. جمع لنا كم قول؟ جمع لنا يعني ثلاثة أقوال. نحن قلنا حجتهم معذرتهم قيلهم بليتهم حين ابتلوا. فابن جرير جمعها جمع هذه الأقوال فقال ثم لم يكن قيلهم عند فتنتنا إياهم اعتذارا مما سلف منهم من الشرك إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. نقول هذا فيه جمع للأقوال المتقدمة، وهذه قاعدة من قواعد التفسير أن الأقوال إذا لم تكن متنافية فكلها صحيحة. الأقوال في تفسير الآية إذا لم تكن متنافية يعني لم تكن متضادة فكلها إيش؟ فكلها صحيحة وكلها مقبولة، كما فعل ابن جرير ها هنا. قال وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن ابن عباس قال أتاه رجل فقال يا أبا عباس سمعت الله يقول والله ربنا ما كنا مشركين. هل الرجل سمع الله ولا سمع كلامه؟ سمع كلامه. سمعه ممن؟ سمعه من مخلوق، إما من الرسول أو من صاحبه، ومع ذلك يقول سمعت الله يقول، وذلك أن القرآن كلام الله عز وجل. ولذا قال الإمام أحمد في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال الإمام أحمد ممن يسمع؟ هل يسمع من الله ولا من المبلغ؟ من المبلغ، ومع ذلك قال حتى يسمع كلام الله. أراد الإمام أحمد أن القرآن كلام الله عز وجل مهما تصرف، مهما تلاه التالي وكتبه الكاتب وحفظه الحافظ فهو كلام الله تبارك وتعالى. قال يا أبا عباس سمعت الله يقول والله ربنا ما كنا مشركين. قال أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين فإنهم رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة، فقالوا تعالوا فلنجحد، يعني يجحدون الشرك فيجحدون، فيختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا. فهل في قلبك الآن شيء؟ إنه ليس من القرآن شيء إلا قد نزل فيه شيء، ولكن لا تعلمون وجهه. وقال الضحاك عن ابن عباس هذه في المنافقين، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا إلى آخره، عن ابن عباس أن هذه في المنافقين. قال وفيه نظر، فإن هذه الآية مكية، وفي مكة لم يكن منافقون، كان مسلمون ومشركون، وأما المدينة فكان فيها المسلمون والمنافقون وأهل الكتاب. فمن أجل هذا قال ابن كثير وفيه نظر، فإن هذه الآية مكية والمنافقون إنما كانوا بالمدينة، والتي نزلت في المنافقين آية المجادلة أو المجادلة يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. وهكذا قال في حق هؤلاء: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قال وقوله: ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، أي يجيئوك ليسمعوا قراءتك ولا تجزي عنهم شيئا. سبحان الله، يجيئوك ليسمعوا قراءتك، ها يسمعون ها ويدركون ويفهمون، لكن لا تغني عنهم شيئا لأنه قد حقت عليهم الكلمة: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. قال: ولا تجزي عنهم شيئا، لأن الله جعل على قلوبهم أكنة أي أغطية لئلا يفهموا القرآن، وفي آذانهم وقرا أي صمما عن السماع النافع. شوف كيف قال عن السماع ليش النافع، لأنهم يسمعون لكن لا ينفعهم هذا السماع، فهم كما قال الله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يعني كالرجل الذي ينادي على غنمه، أنت عندما تنادي على الغنم هذا يقال إيش؟ ها؟ ينعق بما لا يسمع، يعني ينادي على من لا يسمع، على ما لا يسمع، إلا دعاء ونداء. فالغنم إنما تسمع منك ليش الدعاء والنداء لكن لا تفهم، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال وقوله: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، أي مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج البينات لا يؤمنون بها، فلا فهم عندهم ولا إنصاف. وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها، نلاحظ أن يعني كلمة آية وآيات تكررت، لأن السورة هي سورة الأنعام، سورة البراهين، أي أن هؤلاء الكفرة لم ينتفعوا ببراهين الإيمان والتوحيد الغير محصورة، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني لو علم الله عز وجل أنهم يستجيبون لجعلهم إيش؟ ها؟ يفهمون. فهؤلاء أضلهم الله عز وجل ابتداء، لأن المحل غير قابل، المحل غير قابل. ولو الدليل ماذا؟ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، نقول المحل غير قابل. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال وقوله: حتى إذا جاءوك يجادلونك، أي يحاجونك ويناظرونك في الحق، يناظرونك في الحق بالباطل، يقول الذين كفروا: إن هذا إلا أساطير الأولين، أي ما هذا الذي جئت به إلا مأخوذ من كتب الأوائل ومنقول عنه. قال وقوله: وهم ينهون عنه وينأون عنه. قال في معنى ينهون عنه قولان: وهم ينهون عنه، أي ينهون الناس عن سماع القرآن، هذا هو القول الأول. أحدهما أن المراد أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق، تصديق الرسول والانقياد للقرآن. وينأون عنه أي ويبتعدونهم عنه، فيجمع بين الفعلين القبيحين: لا ينتفعونهم ولا يتركون أحدا ينتفع، أي أنهم يدعون إلى باطلهم، يعني هم ينأون وينهون، ينأون بأنفسهم فلا ينتفعون، وينهون لا يدعون الناس ينتفعون بالقرآن. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وهم ينهون عنه قال ينهون الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به. وقال محمد بن الحنفية كان كفار قريش لا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم وينهون عنه. وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وغير واحد وهذا القول أظهر وهو اختيار ابن جرير. هذا القول الأول. القول الثاني قول غريب رواه سفيان الثوري بإسناده عن ابن عباس قال وهم ينهون عنه قال نزلت في أبي طالب كان ينهى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذى. أبو طالب كان ينهى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذى ولا لا؟ صحيح. لكن هل الآية تدل على هذا؟ فنفرق بين صحة القول ودلالة الآية عليه. القول صحيح أن أبا طالب كان ينهى الناس عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآية لا تدل على ذلك، السياق لا يدل على ذلك. نعم. قال وكذا قال القاسم ابن مخيمرة وحبيب بن أبي ثابت وعطي بن دينار وغيره أنها نزلت في أبي طالب. وقال سعيد بن أبي هلال نزلت في عمومة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا عشرة فكانوا أشد الناس معه في العلانية وأشد الناس عليه في السر، يعني كانوا ينهون الناس عن أذيتهم. وقال محمد بن كعب القرظي ينهون الناس عن قتلهم. نعم. قال وقوله ينأون عنه يتباعدون عنه قال وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي ما يهلكون بهذا الصنيع ولا يعود وباله إلا عليهم وهم لا يشعرون. قال سبحانه ولو ترى إذ وقفوا على النار، يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النار لينظروا إليها قبل أن يدخلوها وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال، فعند ذلك قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب. فما الذي حملهم على هذا القول؟ الهول الذي رأوه، قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب. لكن هل هم صادقون في هذا؟ ليسوا صادقين كما ذكر الله تبارك وتعالى. قال يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنيا ليعملوا عملا صالحا ولا يكذبوا بآيات ربهم ويكونوا من المؤمنين. قال تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، أي بل ظهر لهم حينئذ. هذا القول الأول يمكن أن تضع عليه رقم واحد، بل ظهر لهم حينئذ ما كانوا يخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة، وهذا الذي ذكره ابن القيم كما بسطنا هذا في الدرس الماضي. بدا لهم ليش؟ الكفر والتكذيب الذي كانوا يخفونه في أنفسهم، وكانوا يعلمون أن الرسل صادقين ويعلمون من أنفسهم أنهم كاذبون. قال وإن أنكروها في الدنيا أو في الآخرة، قال كما قال قبل هذا بيسير ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قول الثاني ويحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءت به الرسل في الدنيا، وإن كانوا يظهرون لأتباعهم خلافه. طبعا هذا أيضا أحد الأقوال، يعني هم كانوا الرؤساء رؤساء الكفر كانوا يعلمون أن محمدا صادق، لكن كانوا يخفون هذا عن إيه؟ عن أتباعهم، كما قال تعالى مخبرا عن موسى أنه قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ففرعون كان يعلم، لكنه كان يموه على قومه. قال: وقال تعالى مخبرا عن فرعون وقومه: وجحدوا بها، يعني بالآيات التي جاء بها موسى، واستيقنتها أنفسهم، أي أنهم يعلمون الحق، استيقنتها أنفسهم. طيب إذا كانت استيقنتها أنفسهم فلماذا جحدوا بها؟ قال الله عز وجل: ظلما وعلوا، ظلما وعلوا. فالذي يجحد الحق مع وضوحه ظالم ويريد العلو في الأرض. القول الثالث: ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقون، يعني يمكن أن يكون المراد بالآية المنافقون الذين كانوا يظهرون للناس الإيمان ويبطنون الكفر، ويكون هذا إخبارا عما يكون يوم القيامة من كلام طائفة من الكفار، ولا ينافي هذا كون هذه الصورة مكية، والنفاق إنما كان من بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. قال: فقد ذكر الله وقوع النفاق في صورة مكية وهي العنكبوت. يقول ابن كثير: الله تبارك وتعالى ذكر النفاق في صورة مكية، فيمكن أن يذكر النفاق في صورة مكية. نعم. قال: وعلى هذا فيكون إخبارا عن حال المنافقين في الدار الآخرة حين يعاينون العذاب، يظهر لهم حينئذ غب ما كانوا يبطنون من الكفر والشقاق والنفاق. قال: وأما معنى الإضراب، يعني ما معنى الإضراب ببل، بل بدا لهم. قال: ومعنى الإضراب في قوله بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، قال: فهم ما طلبوا العودة إلى الدنيا رغبة ومحبة في الإيمان، بل خوفا من العذاب الذي عاينوه جزاء على ما كانوا عليه من الكفر، فسألوا الرجعة إلى الدنيا. ليش يا شريف؟ رغبة في الإيمان؟ لا، وإنما تخلصا من الإيش؟ من العذاب. فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا مما شاهدوا من النار. ولهذا قال سبحانه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، يعني كاذبون في تمنيهم الرجعة رغبة ومحبة في الإيمان. ثم قال مخبرا عنهم: إنهم لو ردوا إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والمخالفة. أحد الإخوة كاتب على يعني صفحات الإنترنت في بعض المواقع الطيبة، يقول: أنا تأملت في هذه الآية فيعني استنبطت أو جاء على بالي شيء عجيب، إن هؤلاء الكفار مع أنهم يعني رأوا النار ومع ذلك لو ردوا إلى الدنيا ليش؟ لكفروا. هل هناك يعني آية، هل هناك آية أشد من النار؟ وقد كانوا في الدنيا يطلبون ليش؟ يطلبون الآيات من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء لو النبي صلى الله عليه وسلم كان جاء بالنار قال لهم: هذه النار، هذه تنتظركم في الآخرة، هؤلاء لا يؤمنون. لماذا؟ لأنه حقت عليهم الكلمة. قال الله عز وجل: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. شاء الله تبارك وتعالى أن يكون في هذا الكون كفار جحد قلوبهم أقسى من الحجر، كما أن هناك حيوانات مفترسة وحيوانات أليفة، فكذلك هؤلاء الكفار. فإذا ما هو الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تقيم عليهم حجة الله عز وجل. ليس لهم حجة على الله عز وجل، لأنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر، فأنت تقيم عليهم حجة الله تبارك وتعالى. نعم. قال وإنهم لكاذبون، أي في قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقالوا، أي لعادوا لما نهوا عنه ولقالوا. فإذا وقالوا معطوفة إيش؟ ها؟ على ماذا؟ لعادوا. ولو ردوا لعادوا وقالوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وقالوا. ولذلك الإنسان القارئ لو وصل هاتين الآيتين أحيانا يكون جيدا، من أجل بيان أن هذه معطوفة على إيش؟ على هذه. ثم بعد ذلك إذا الناس فهموا فيستمر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الوقوف على رؤوس الآيات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قراءته يقف على رؤوس الآيات. أي لعادوا لما نهوا عنه ولقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، أي ما هي إلا هذه الحياة الدنيا ثم لا معاد بعدها، ولهذا قالوا وما نحن بمبعوثين. نعم. الآلوسي رحمه الله تعالى عند هذه الآية، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، يعني قال كلاما يعني جيدا، فلا مانع أن نقرأه علاوة على ما قرأنا المرة الماضية من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال قوله بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، إضراب عما يؤذن به تمنيهم من الوعد بتصديق الآيات والإيمان بها. إضراب عما يؤذن به تمنيهم، تمنيهم يؤذن بإيش؟ يؤذن بأنهم لو ردوا لإيش؟ لآمنوا. فهذا إضراب، أي أن هذا غير صحيح. الإضراب يعني أن كلامهم هذا غير صادق، أي ليس ذلك عن عزم صحيح ناشئ عن رغبة في الإيمان وشوق إلى تحصيله والاتصاف به، بل لأنه بدا وظهر لهم في وقوفهم ذلك، يعني في وقوفهم على النار، ما كانوا يخفونه في الدنيا من ثالثة الأثاث والداهية الدهياء، يعني النار يعني، فلشدة هول ذلك ومزيد ضجرهم منه قالوا ما قالوا. قال فالمراد من الموصول، الموصول يعني ايش؟ بل بدا لهم ما اسم موصول، ما المراد بما؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون. قال فالمراد من الموصول النار. فإذا الآلوسي يختار أن ما كانوا يخفون النار. كيف كانوا يخفونها؟ كيف كانوا يخفون النار يا أخي؟ يكذبون بها، يقولوا ما في نار. والذي يكفر بشيء هو مخف إيش؟ مخف له. ولذلك يقال الكافر، الكافر من الكفر، والكفر هو التغطية. فهم كانوا يكفرون بالنار والكافر بالنار مخفي لها. نعم. قال فالمراد من الموصول النار على ما يقتضيه السوق، يعني السياق. قال ومن إخفائها ستر أمرها وذلك بإنكار تحققها وعدم الإيمان بثبوتها أصلا. فكأنه قيل: بل بدا لهم ما كانوا يكذبون به في الدنيا وينكرون تحققه. قال: وإنما لم يصرح سبحانه بالتكذيب، يعني ما قال سبحانه بل بدا لهم ما كانوا يكذبون به، ما صرح بالتكذيب، وإنما قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون. فلماذا ذكر سبحانه يخفون بدل التصريح بالتكذيب؟ نعم، قال: وإنما لم يصرح سبحانه بالتكذيب كما في قوله عز شأنه: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. فهنا تصريح بإيش؟ بالتكذيب. هنا بدل التكذيب قال سبحانه إيش؟ يخفو. قال: وإنما لم يصرح سبحانه بالتكذيب كما في قوله عز شأنه: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، وقوله عز من قائل: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. قال: مع أن ذلك أنسب، يعني مع أن التصريح بالتكذيب أنسب، مع أن ذلك أنسب بما قبل من قولهم: ولا نكذب بآيات ربنا، لأنهم قالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب. فكان من الأنسب: ها، بل بدا لهم ما كانوا يكذبون، فهذا كان أنسب. فلماذا لم يصرح بالتكذيب وجاء مكانه بالإخفاء؟ نعم، قال: مراعاة لما في مقابله من البدو، لأنه سبحانه قال إيش؟ بل بدا. إيش اللي يقابل بدا؟ ها؟ يخفي. قال: مراعاة لما في مقابله من البدو في الجملة، مع ما في ذلك من الرمز الخفي، إلى أن تكذيبهم هذا لم يكن في محله. صحيح، تكذيبهم لم يكن في محله، فالتعبير بيخفون يبين أن تكذيبهم لم يكن في محله. نعم، قال: وقيل، طبعا هذا القول الأول، أن ما الموصولة وبدا لهم ما، قال النار، وهذا الذي اختاره وقال إن هذا هو المناسب للسياق. قال: وقيل المراد بما كانوا يخفونه قبائحهم من غير الشرك التي كانوا يكتمونها عن الناس فتظهر في صحفهم وبشهادة جوارحهم عليهم، هذا القول الثاني. قال: وقيل المراد به الشرك الذي أنكروا في بعض مواقف القيامة بقولهم: والله ربنا ما كنا مشركين. الرابع: وقيل المراد به أمر البعث والنشور والضمير المرفوع لرؤساء الكفار، الضمير المرفوع اللي هو إيش؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون، الواو هذا الضمير المرفوع، من الذين يخفون؟ رؤساء الكفار. طيب، وبدا لهم لمين؟ لضعفاء الكفار، للأتباع. نعم، قال: والضمير المرفوع اللي هو يخفون لرؤساء الكفار، والمجرور اللي هو في لهم لأتباعهم، أي ظهر للتابعين ما كان الرؤساء المتبوعون يخفونه في الدنيا عنهم من أمر البعث والنشور. الخامس: وقيل الآية في المنافقين والضمير المرفوع لهم، يعني يخفون اللي هو المنافقون، والمجرور للمؤمنين، فإذا بدا لهم يعني لمن؟ للمؤمنين ما كانوا يخفون، أي المنافقون. قال: والمراد بالموصول الكفر، أي بل ظهر للمؤمنين ما كان المنافقون يخفونه من الكفر ويكتمونه عنه في الدنيا. القول السادس: وقيل هي في أهل الكتاب مطلقا أو علمائهم، والذي أخفوه نبوة خاتم الرسل صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الآلوشي بعد ذكر هذه الأقوال قال وتعقب كل ذلك، يعني ما عدا القول الأول، وتعقب كل ذلك بأنه بعد الإغضاء عما فيه من الاعتساف لا سبيل إليه هنا، لأن سوق النظم الجليل لتهويل أمر النار وتفضيع حال أهلها. يريد أن يقول أن السياق في إيش؟ في تهويل النار، فيكون المراد بل بدا لهم ما، يعني النار، لأن السياق في تهويلها، كما قال سبحانه ولو ترى، هذا تهويل لأمر النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار، فيقول السياق في تهويل أمر النار. فمن المناسب أن ما بل بدا لهم ما كانوا يخفون أن هذا يعود إلى النار. قال لأن سوق النظم الجليل لتهويل أمر النار وتفضيع حال أهلها، وقد ذكر وقوفهم عليها ولو ترى إذ وقفوا، وأشير إلى أنه اعتراهم عند ذلك من الخوف والخشية والحيرة والدهشة ما لا يحيط به الوصف. قال ورتب عليهم تمنيهم المذكور بالفاء القاضية بسببية ما قبلها لما بعده، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا، هذه فاء السببية. فالذي جعلهم يقولون هو ماذا؟ ما رأوه من النار. نعم. قال فإسقاط النار بعد ذلك من السببية، وهي في نفسها أدهى الدواهي وأزجر الزواجر إلى ما دونها في ذلك، مع عدم جريان ذكره ثمة، أمر ينبغي تنزيه ساحة التنزيل عن أمثاله. نعم، ينبغي تنزيه ساحة التنزيل عن أمثاله. فأنت ترى أن الآلوشي هنا رحمه الله يرجح أن ما كانوا يخفون يعني النار، ونحن ذكرنا في المرة الماضية عن ابن القيم ما كانوا يخفون ماذا؟ ما يعلمونه من أنهم على باطل وأن الرسل على الإيش؟ على الحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.